بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن تسوية الصفوف قد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة يأمر فيها عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، والأحاديث التي جاءت في هذا الباب منها ما هو فيه الترغيب ومنها ما فيه الترهيب والتحذير من عدم إقامة الصف وتسويته. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وأيضا من حسنها، فمن حسن قيام المرء بين يدي ربه في صلاته جماعة أن يقيم الصف، أن يعتني عناية بإقامة الصف في ضوء ما جاء في الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب ورد أحاديث كثيرة، اخترنا شيئا منها هي محل مذاكرة في مجلسنا هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، أحاديث تسوية الصفوف. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه. وفي رواية: وأقيموا الصف في الصلاة فإن أقامة الصف من حسن الصلاة.
نعم، يعني هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة. فمن إقامة الصلاة التي أمرنا به أقيم الصلاة أن نقيم الصف، ومن حسن الصلاة وكمالها وتمامها أيضا أن نقيم الصف وأن نسويه كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وتسوية الصف كما سيأتي معنا يتناول عدة أمور، منها أن لا يكون تقدم أو تأخر. إذا كان هناك تقدم وتأخر، يعني من المصلين من يتقدم أو منهم من يتأخر عن الصف، هذا التقدم ولو كان قليلا هذا يخرج عن التسوية، تسوية الصف. ولهذا سيأتي معنا محاذاة المناكب والأكعب، بحيث يكون الصف لا ترى فيه اعوجاجا ولا ترى فيه تقدما ولا تأخرا. والأمر الآخر في تسوية الصف أن لا يكون هناك فرج بين المصلين، فرج فراغ بين مصل وآخر، بل تسد الفرج ويحصل بين المصلين التقارب، كما سيأتي أيضا معنا في ذلك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وترك الفرج سيأتي معنا أن تركها يكون للشيطان، ترك الفرج بين مصل ومصلي هذا يكون للشيطان، ويكون مدخلا للشيطان على العبد. وانظر إلى هذا الجانب مهم، مر معنا في أمر السترة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع عليه الشيطان صلاته، ولعلي هنا بالمناسبة أذكر بأمر أشرت إليه لكن أذكره بمزيد توضيح. الآن السترة التي تتخذها لك عندما تصلي هي لأمرين: لأمر مشاهد وهو الناس وحتى البهائم بحيث تكون سترتك قريبة منك فلا تمكن أحدا يمر بينك وبين سترتك التي هي قبلتك، وأمر غير مشاهد هو الشيطان، قال لا يقطع عليه الشيطان صلاته، فأنت إذا اتخذت سترة ودنوت منها كما أمرت لا يقطع عليك الشيطان صلاتك، صارت واقية لك. ولهذا لو كنت مثلا أنت وصاحب لك في الصحراء في البرية وأدركتكم الصلاة، يعني بعض الناس يقول ما هناك أحد الآن قريب مني أخشى أنه يمر، لا حاجة للسترة، بل لها حاجة لأنها توضع لأمر مشاهد وأمر غير مشاهد. وهنا الآن في تسوية الصف سيأتي معنا أن خلل الصف، الفراغات التي تكون، الفجوات التي تكون، هذه تكون منفذ ومدخل للشيطان، ولهذا يعد ترك الفرجة قطعا للصف. وسيأتي أن من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. أنبه هنا على أمر يعني بعض الناس يفعله جهلا، بعضهم يكون مع حقيبة أو شيء من متاعه فيضعه على يمينه أو يضع على يساره، نص أهل العلم أن هذا الفعل قطع للصف، أن هذا الفعل قطع للصف، لأنك لما تضع حقيبة لم تمكن من يأتي فيسد هذا الخلل، ولم تمكن الذي بجنبك أن يقترب فيسد الخلل، فتكون قطعت بذلك الصف. وهذا فيه وعيد، وهذا فيه وعيد. قال في هذا الحديث حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أفاد هذا الحديث أن تسوية الصف من هيئات الصلاة المطلوبة، أن تسوية الصف من هيئات الصلاة المطلوبة التي تكون به إقامة الصلاة، التي تكون به إقامة الصلاة. يتناول الحديث في التسوية مثل ما أشرت لا يكون هناك تقدم وتأخر، ويتناول التقارب بين المصلين فلا تترك فجوات، ويتناول إكمال الصفوف الأول فالأول، إكمال الصفوف الأول فالأول. كل هذا سيأتي معنا في الأحاديث ما يدل عليه. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري عند حديث فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، قال: المراد أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها، نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف، نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف. نعم.
باب تسوية الصفوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر أهل العلم هو أجمع حديث، هو حديث ثابت، أجمع حديث ورد في هذه المسألة، مسألة تسوية الصف، لأن جمع ألفاظا عديدة لم تجتمع في غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ورد الأمر بسد الخلل، خلل الصف، والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم، صححه ابن خزيمة والحاكم. وحديث ابن عمر فيه عدة جمل كلها تتعلق بتسوية الصف وإقامته. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف أي عدلوها وسووها، عدلوها وسووها، عدلوها لا يكون فيها اعوجاج، وأيضا لا يكون فيها فرج، لا يكون فيها اعوجاج تقدم أو تأخر، ولا يكون فيها أيضا فرج. فمثل ما جاء في الجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وحاذوا بين المناكب، المحاذاة بين المناكب هذه يسلم بها الصف من تقدم أحد أو تأخره لما يكون المنكب حذو المنكب، لكن إذا لم يكن محاذيا تقدم أو تأخر خرج عن التسوية المطلوبة في الصف. حاذوا بين المناكب، هذا يتعلق باستواء الصف واستقامته، لا يكون فيه تقدم ولا تأخر. بعدها قال وسدوا الخلل، قال وسدوا الخلل، الخلل الفروجات، الخلل الفروجات التي قد تترك في الصف، فأمر عليه الصلاة والسلام بسدها. سدها يكون إما بالتقارب، سدها إما يكون بالتقارب أو بتقدم أحد، إما هذه أو هذه، سدها يكون إما بالتقارب أو بتقدم من الصف الوراء إلى هذه الفرجة ليسدها. أما ما يفعل بعض المصلين بظن منه أنه يسد الفرجة يفتح قدميه فتحا شديدا، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأن لم يحصل التقارب المطلوب. ليس المراد بالتقارب أن تلمس رجل الشخص رجل الآخر مع فجوات بينهم، لأنك الآن لما ترى تجد فراغ بينه وبين الذي بجنبه عن يمينه عن يساره. وهنا كثير يتحير في هذه المسألة ماذا يصنع. الذي تصنعه إذا كان الأمر كذلك اقترب أنت إلى الجهة التي فيها الإمام، تقارب إلى جهة الإمام، وتطلب من الذي جوارك أن يقترب، وهو عليه أن يلين بيدك ويقترب، وإن تقدم من وراء شخص وسد هذه الفرجة أيضا حسن، لكن لا يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني يفتح رجله فتحا يؤذيه في صلاته ولا يحقق المقصود من التسوية الذي هو التقارب، هذا ليس تقارب، هذا لا يعد تقاربا. قال وسد الخلل، سد الخلل يحتاج بين المصلين إلى تعاون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الجملة التي بعد ولينوا بأيدي إخوانكم، لما يكلمك المصلي الذي جنبك في شيء من مصلحة الصلاة لم بيده، وعندما يكون خلاف في ذلك يحسم بالسنة، يعني الآن التقارب إلى جهة الإمام وليس إلى جهة تبعد عن الإمام، فإذا كان الذي إلى جهة الإمام أخذ بيدك وطلب منك أن تدنو، بعضهم يريد أن يبقى في مكانه ويطلب منه هو أن يدنو إليه، لن بيده وانظر الحق مع من، إذا كان هو أقرب للإمام فأنت تدنو إليه ولا تطلب منه أن يقرب إلى جهة يبعد بها عن الإمام. قال ولينوا بأيدي إخوانكم، قال ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. لاحظ الآن هذه مسألة مهمة في حفظ الصلاة، إذا تركت فرجة بينك وبين أخيك صارت لمن؟ للشيطان. أنا أضرب مثال، يعني سبحان الله يعين على تحقيق هذا المكان، مثال يعني مجرد يعني ماذا أقول، فكرة أو خاطرة، يعني الآن لو قدر أنك في مسجد وفي الوراء شخص يعني لا يعقل، شخص لا يعقل ورائحته كريهة مؤذية، وأنت تعلم أنك لو تركت فرجة بينك وبين أخيك سيأتي هذا ويدخل ويؤذيك برائحته وأذاه، هل ستترك هذه الفرجة؟ أنت الآن رأيته في المسجد وتعرف أن عادته أن إذا وجد دخل، هذه عادته، إذا وجد فرجة دخل بثياب القدرة ورائحته الكريهة، ستجد أنك تسد الفرجة وتطلب من الذي بجنبك، وربما تترجاه أن يقترب منك حتى لا تبقى فرجة. لو سألت الآن أيهما أخطر عليك في صلاتك، هذا أو الشيطان؟ أيهما أخطر، هذا الذي ذكرته لك بالمثال أخطر عليك في صلاتك، هذا أو الشيطان؟ أنت إن تركت فرجة هي للشيطان، قال لا تذروا فرجات للشيطان، إن تركتها فهي للشيطان وأخطر عليك من هذا الذي أنت لو قدر أنه موجود لن تترك له فرجة. وأما الشيطان فهو موجود ويراك ولا تراه، ويدخل في هذه الفرجة ولا تراه، ويضر بصلاتك ولا تراه. قال ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، والصلاة سميت صلاة للمعنى هذا، الصلة، صلة بالله عز وجل، فوصل الصف من الصلاة، من الصلة تنال به صلة الله لك سبحانه وتعالى. وصله الله، وصلك بعفوه برحمته بمغفرته بعونه سبحانه وتعالى بقبول عملك. ومن قطع صفا قطعه الله. لاحظ الآن يعني هذا الحديث فيه الترغيب وفيه ماذا؟ فيه الترهيب، فيه الترغيب في وصل الصف، وفيه الترهيب من قطع الصف. أهل العلم عند قوله عليه الصلاة والسلام ومن قطعه ذكروا أمور في شرح الحديث، قطعه بعدم السد، سده ترك الفرجة وأنت قادر على أن تسدها وتتركها، قالوا أيضا وبوضع شيء مانع، وبوضع شيء مانع، ما هو؟ مثل يضع حقيبته أو كتبا له، وبعضهم يفعل ما هو أسوأ من ذلك، يضع أحذيته يؤذي بها المصلين، وربما أيضا فيها رائحة مؤذية للمصلين، يضعها يقطع بها الصف ويؤذي بها إخوانه المصلين. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وهذا أخذ منه سنة تتعلق بالإمام، وهي أنه قد يحتاج إقامة الصف إلى أن ينظر الإمام ويقبل على المأمومين بوجهه حتى ينظر اعتدال الصف من اعوجاجه، وإذا كان هناك تقدم أو هناك تأخر أو خلال بالصف أو فراغات أو فجوات أو نحو ذلك ينظر ويطلب من المصلين أن يقيموا صفوفهم كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقيموا صفوفكم وتراصوا، هذان الآن شيئين، أقيموا صفوفكم لا يكون فيها تقدم أو تأخر، يكون الصف مستقيم لا يتقدم أحد عن الصف ولا يتأخر عنه، وتراصوا هذا التقارب، لا تترك فروجات، المقصود بالتراص أن لا تترك فروجات بين مصل ومصل. قال وتراصوا. قال وكان أحدنا، يقول أنس، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهذا المقصود منه تحقيق التقارب، تحقيق التقارب، وليس المقصود من التزاحم، ليس المقصود من التزاحم، تزاحم هذا قد يؤذي كثير من المصلين، هذا قد يؤذي كثير من المصلين. فالمقصود تحقيق التقارب وعدم ترك فروجات. ولهذا في الحديث المتقدم قال لا تذروا فروجات للشيطان، يعني تقاربوا لا تتركوا بينك وبين أخيك فرجة يا خلل في الصف. جاء في فتوى مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء أن السنة في رص الصفوف للمصلين، سئلوا عن ذلك كيف يكون، فقالوا السنة للمسلمين تسوية صفوفهم وأن تكون الصفوف متراصة، وأن يحرص كل فرد مسلم على العناية بذلك، وعلى الإمام أن يحثهم قبل الدخول في الصلاة على ذلك، إلى أن قالوا فعلى المسلم أن يتقي الله في تطبيق هذه السنة قدر استطاعته، وليحذر أن يترتب على ذلك إضرار بالمصلين لا سيما مع ازدحام الصف مما يؤثر على خشوع المصلي، ويؤدي اشتغاله بتلك السنة على الإخلال بالواجب أو أذية المصلين، فإن المقصود ضبط الصف قدر الاستطاعة. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، تكون قدمه ملزقا بقدم صاحبه من غير إيذاء له، من غير محاكة ولا إيذاء، بل يقرب قدمه من قدمه، ف يعني السنة التقارب، وعدم ترك فروجات، يعني خلل في الصف، عندما تترك تكون هذه الفرجة للشيطان. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو بمعنى الأحاديث المتقدمة في الأمر برص الصف والتقارب والمحاذات، محاذات الأكعب، محاذات المناكب، محاذات الأعناق، بحيث لا يكون المحاذات يعني يسلم فيها الصف من وجود تقدم أو تأخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان، يدخل من خلل الصف. ما هو خلل الصف؟ الفجوات التي تترك بين مصل وآخر، من خلل الصف كأنه الحذف، الحذف غنم سود صغار، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن، يعني كأنها الحذف، يعني هذا يفيد أن المقدار القليل مثل الشبر تقريبا إذا وجد هذه تدخل معه لأنها صغيرة، كأنها الحذف يعني صغيرة، ليس يعني المقصود بهذا المثال كأنها، لا يذهب ذهنك إلى أن الشيطان لا يدخل إلا إذا كانت ماذا، فرجة بين مصلي وبين مصلي كبيرة، فقال كأن الحذف يعني الحذف هي صغار الغنم السود، فيكفيها مقدار الشبر، إذا وجد شبر يكفيها أن تدخل. فمقصود هذا المثال قوله كأنها الحذف يعني حتى لا تظن أن الفجوة التي إنما يدخل منها الشيطان عندما تكون واسعة، بل حتى هذه الفجوة الصغيرة التي قد تكون بمقدار شبر تقريبا يدخل منها الشيطان. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود.
هذا أيضا من التسوية المطلوبة تتعلق بالصفوف نفسها، أتم الصف المقدم يعني الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، يعني ما يصلح أن يكون الصف الأول ناقص ثم يسرع المصلون بإقامة ماذا، صف ثاني، أو يكون الصف الأول والثاني كلاهما ناقص ويشرع المصلون بإقامة ماذا؟ صف ثالث. هذا لا يعد من إقامة الصلاة الذي هو من حسنها، بل يعد إخلالا بذلك. ولهذا قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، فليكن في الصف المؤخر. قال الصنعاني رحمه الله: وهو مما تساهل فيه الناس، وهو مما تساهل فيه الناس، فإنك ترى المسجد، فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول، لا يملؤون الصف الأول، بل يتفرقون، بل يتفرقون. فالحاصل أن من التسوية وإقامة الصلاة إقامة الصف أن يملأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم.
باب فضل تسوية الصفوف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كما تصف الملائكة عند ربها. وهذا كما قال أهل العلم في حث على الاقتداء بالملائكة، اقتداء بالملائكة والتأسي بهم في هذا الفعل، يصفون كأنهم بنيان مرصوص كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فأمر أن نصف كما تصف الملائكة. نحن لم نرى الملائكة كيف يكون صفها. قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ لأن أمرهم أن يقتدوا بشيء لا يرونه، فمن حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: أخبرنا كيف تصف الملائكة عند ربها. فذكر أمرين: الأول يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول مثل ما تقدم معنا في آخر حديث، يتم الصف الأول يكمل ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، ويتراصون في الصف يعني يتقاربون، ما يتركون فروجات وفجوات بينهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشيطان، ألا يدعوا فرجا للشيطان، وليس المراد بالتراص التزاحم، وليس المراد بالتراص التزاحم. فيقول: لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم. التراص أن تقترب من المصلي ولا تترك فرجة بينك وبينه للشيطان، والتزاحم الالتصاق الشديد الذي ربما يتأذى منه كثير من المصلين. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، يعني هذا من أحاديث الترغيب في إقامة الصف وتسويته. والراوي لهذا الحديث النعمان بن بشير، نعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث، 114 حديثا حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إيقاظ لصغار السن والتأسي بمثل هؤلاء الصحابة الأجلة الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين. ولهذا أقول: الصغير أبو 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات لا يحقر نفسه في مجالس العلم، قد يحفظ شيئا ربما لا يحفظه الكبير، وقد يضبط شيئا لا يضبطه الكبير، وقد ينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا لا ينفع بغيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه سؤال الله له ذلك، سؤال الله له ذلك. قال: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. سد الفرج، سد الفرج ذكرت أن له طريقتين، له طريقة: إما أن تقترب فتسد بذلك الفرجة، أو تتقدم، تتقدم فتسد بذلك الفرجة. نعم.
باب إثم من لم يتم الصفوف. عن أنس رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قدم المدينة فسأله، سأله يعني بعض من فيها، قالوا: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني لاحظ شيئا من التفريط في هذا الجانب. قال الحافظ العراقي: استدل البخاري بكلام أنس هذا على الوجوب، فبوب عليه في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف. فالحديث فيه دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التغير حصل للناس بعد ذلك. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، بين وجوهكم. متفق عليه.
هذا أيضا من عن النعمان رضي الله عنه في تسوية الصف، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. المخالفة بين الوجوه هو تنافر بين الناس، هو تنافر بين الناس، لأن إذا اختلفت الوجوه اختلفت القلوب، اختلفت القلوب. وهذا فيه وعيد بأن عدم تسوية الصف يؤثر على المصلين في تآلفهم، تقاربهم، يؤثر عليهم في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال: بين وجهات نظركم، حتى تختلف القلوب، حتى تختلف القلوب، لكل وجهة هو موليها. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، يعني ليطمئن أنه ليس هناك تقدم ولا تأخر، ليس هناك تقدم ولا تأخر، ويقول: استووا ولا تختلفوا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تختلف قلوبكم. وهذا أخذ منها العلماء أن الاختلاف الذي في الظاهر، هذا الذي في الظاهر الذي في الصلاة، تقدم وتأخر وتباعد بين المصلين، يورث اختلافا في الباطن الذي هو القلب، اختلاف القلوب يؤثر عليها. فاختلاف الظواهر يؤثر في اختلاف الباطن التي هي القلوب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا واللب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. موضوع الغد أحاديث تتعلق بزكاة الفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن تسوية الصفوف. قد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة يأمر فيها عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب منها ما هو فيه الترغيب، ومنها ما فيه الترهيب والتحذير من عدم إقامة الصف وتسويته. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وأيضا من حسنها. فمن حسن قيام المرء بين يدي ربه في صلاته جماعة أن يقيم الصف، أن يعتني عناية بإقامة الصف في ضوء ما جاء في الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب ورد أحاديث كثيرة، اخترنا شيئا منها هي محل مذاكرة في مجلسنا هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، أحاديث تسوية الصفوف. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه. وفي رواية: وأقيموا الصف في الصلاة فإن أقامة الصف من حسن الصلاة.
نعم، يعني هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة. فمن إقامة الصلاة التي أمرنا به أقيم الصلاة أن نقيم الصف. ومن حسن الصلاة وكمالها وتمامها أيضا أن نقيم الصف وأن نسويه كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وتسوية الصف كما سيأتي معنا يتناول عدة أمور، منها أن لا يكون تقدم أو تأخر. إذا كان هناك تقدم وتأخر، يعني من المصلين من يتقدم أو منهم من يتأخر عن الصف، هذا التقدم ولو كان قليلا هذا يخرج عن التسوية، تسوية الصف. ولهذا سيأتي معنا محاذاة المناكب والأكعب بحيث يكون الصف لا ترى فيه اعوجاجا ولا ترى فيه تقدما ولا تأخرا. والأمر الآخر في تسوية الصف أن لا يكون هناك فرج بين المصلين، فرج فراغ بين مصل وآخر، بل تسد الفرج ويحصل بين المصلين التقارب كما سيأتي أيضا معنا في ذلك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وترك الفرج سيأتي معنا أن تركها يكون للشيطان، ترك الفرج بين مصل ومصلي هذا يكون للشيطان ويكون مدخلا للشيطان على العبد. وانظر إلى هذا الجانب مهم، مر معنا في أمر السترة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته، لا يقطع عليه الشيطان صلاته. ولعلي هنا بالمناسبة أذكر بأمر أشرت إليه لكن أذكره بمزيد توضيح. الآن السترة التي تتخذها لك عندما تصلي هي لأمرين: لأمر مشاهد وهو الناس وحتى البهائم، بحيث تكون سترتك قريبة منك فلا تمكن أحدا يمر بينك وبين سترتك التي هي قبلتك. وأمر غير مشاهد هو الشيطان، قال لا يقطع عليه الشيطان صلاته. فأنت إذا اتخذت سترة ودنوت منها كما أمرت لا يقطع عليك الشيطان صلاتك، صارت واقية لك. ولهذا لو كنت مثلا أنت وصاحب لك في الصحراء في البرية وأدركتكم الصلاة، يعني بعض الناس يقول ما هناك أحد الآن قريب مني أخشى أنه يمر، لا حاجة للسترة، بل لها حاجة لأنها توضع لأمر مشاهد وأمر غير مشاهد. وهنا الآن في تسوية الصف سيأتي معنا أن خلل الصف، الفراغات التي تكون، الفجوات التي تكون، هذه تكون منفذ ومدخل للشيطان. ولهذا يعد ترك الفرجة قطعا للصف، وسيأتي أن من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. أنبه هنا على أمر يعني بعض الناس يفعله جهلا، بعضهم يكون مع حقيبة أو شيء من متاعه فيضعه على يمينه أو يضع على يساره. نص أهل العلم أن هذا الفعل قطع للصف، أن هذا الفعل قطع للصف، لأنك لما تضع حقيبة لم تمكن من يأتي فيسد هذا الخلل، ولم تمكن الذي بجنبك أن يقترب فيسد الخلل، فتكون قطعت بذلك الصف، وهذا فيه وعيد، وهذا فيه وعيد. قال في هذا الحديث حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أفاد هذا الحديث أن تسوية الصف من هيئات الصلاة المطلوبة، أن تسوية الصف من هيئات الصلاة المطلوبة التي تكون به إقامة الصلاة، التي تكون به إقامة الصلاة. يتناول الحديث في التسوية مثل ما أشرت ألا لا يكون هناك تقدم وتأخر، ويتناول التقارب بين المصلين فلا تترك فجوات، ويتناول إكمال الصفوف الأول فالأول، إكمال الصفوف الأول فالأول. كل هذا سيأتي معنا في الأحاديث ما يدل عليه. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري عند حديث: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، قال: المراد أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها، نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف، نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف. نعم.
باب تسوية الصفوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما ذكر أهل العلم هو أجمع حديث، هو حديث ثابت، أجمع حديث ورد في هذه المسألة، مسألة تسوية الصف، لأن جمع ألفاظا عديدة لم تجتمع في غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ورد الأمر بسد الخلل، خلل الصف، والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم، صححه ابن خزيمة والحاكم. وحديث ابن عمر فيه عدة جمل كلها تتعلق بتسوية الصف وإقامته. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، أي عدلوها وسووها، عدلوها وسووها، عدلوها لا يكون فيها اعوجاج، وأيضا لا يكون فيها فرج، لا يكون فيها اعوجاج تقدم أو تأخر، ولا يكون فيها أيضا فرج. فمثل ما جاء في الجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: وحاذوا بين المناكب. المحاذاة بين المناكب هذه يسلم بها، يسلم بها الصف من تقدم أحد أو تأخره، لما يكون المنكب حذو المنكب، لكن إذا لم يكن محاذيا تقدم أو تأخر خرج عن التسوية المطلوبة في الصف. حاذوا بين المناكب، هذا يتعلق باستواء الصف واستقامته، لا يكون فيه تقدم ولا تأخر. بعدها قال: وسدوا الخلل، قال: وسدوا الخلل، الخلل الفروجات، الخلل الفروجات التي قد تترك في الصف، فأمر عليه الصلاة والسلام بسدها. سدها يكون إما بالتقارب، سدها إما يكون بالتقارب أو بتقدم أحد، إما هذه أو هذه، سدها يكون إما بالتقارب أو بتقدم من الصف الوراء إلى هذه الفرجة ليسدها. أما ما يفعل بعض المصلين بظن منه أنه يسد الفرجة يفتح قدميه فتحا شديدا، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأن لم يحصل التقارب المطلوب. ليس المراد بالتقارب أن تلمس رجل الشخص رجل الآخر مع فجوات بينهم، لأنك الآن لما ترى تجد فراغ بينه وبين الذي بجنبه عن يمينه وعن يساره. وهنا كثير يتحير في هذه المسألة ماذا يصنع. الذي تصنعه إذا كان الأمر كذلك، اقترب أنت إلى الجهة التي فيها الإمام، تقارب إلى جهة الإمام، وتطلب من الذي جوارك أن يقترب، وهو عليه أن يلين بيدك ويقترب. وإن تقدم من وراء شخص وسد هذه الفرجة أيضا حسن، لكن لا يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني يفتح رجله فتحا يؤذيه في صلاته ولا يحقق المقصود من التسوية الذي هو التقارب. هذا ليس تقارب، هذا لا يعد تقاربا. قال وسد الخلل، سد الخلل يحتاج بين المصلين إلى تعاون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الجملة التي بعد ولينوا بأيدي إخوانكم، لما يكلمك المصلي الذي جنبك في شيء من مصلحة الصلاة لم بيده. وعندما يكون خلاف في ذلك يحسم بالسنة، يعني الآن التقارب إلى جهة الإمام وليس إلى جهة تبعد عن الإمام. فإذا كان الذي إلى جهة الإمام أخذ بيدك وطلب منك أن تدنو، بعضهم يريد أن يبقى في مكانه ويطلب منه هو أن يدنو إليه، لن بيده وانظر الحق مع من. إذا كان هو أقرب للإمام فأنت تدنو إليه ولا تطلب منه أن يقرب إلى جهة يبعد بها عن الإمام. قال ولينوا بأيدي إخوانكم، قال ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. لاحظ الآن هذه مسألة مهمة في حفظ الصلاة، إذا تركت فرجة بينك وبين أخيك صارت لمن؟ للشيطان. أنا أضرب مثال، يعني سبحان الله يعين على تحقيق هذا المكان، مثال يعني مجرد يعني ماذا أقول، فكرة أو خاطرة. يعني الآن لو قدر أنك في مسجد وفي الوراء شخص يعني لا يعقل، شخص لا يعقل ورائحته كريهة مؤذية، وأنت تعلم أنك لو تركت فرجة بينك وبين أخيك سيأتي هذا ويدخل ويؤذيك برائحته وأذاه، هل ستترك هذه الفرجة؟ أنت الآن رأيته في المسجد وتعرف أن عادته أن إذا وجد دخل، هذه عادته، إذا وجد فرجة دخل بثياب القدرة ورائحته الكريهة، ستجد أنك تسد الفرجة وتطلب من الذي بجنبك، ربما تترجاه أن يقترب منك حتى لا تبقى فرجة. لو سألت الآن أيهما أخطر عليك في صلاتك، هذا أو الشيطان؟ أيهما أخطر، هذا الذي ذكرته لك بالمثال أخطر عليك في صلاتك، هذا أو الشيطان؟ أنت إن تركت فرجة هي للشيطان، قال لا تذروا فرجات للشيطان، إن تركتها فهي للشيطان، هو أخطر عليك من هذا الذي أنت لو قدر أنه موجود لن تترك له فرجة. وأما الشيطان فهو موجود ويراك ولا تراه، ويدخل في هذه الفرجة ولا تراه، ويضر بصلاتك ولا تراه. قال ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، والصلاة سميت صلاة للمعنى هذا، الصلة، صلة بالله عز وجل، فوصل الصف من الصلاة، من الصلة، تنال به صلة الله لك سبحانه وتعالى. وصله الله، وصلك بعفوه برحمته بمغفرته بعونه سبحانه وتعالى بقبول عملك. ومن قطع صفا قطعه الله. لاحظ الآن يعني هذا الحديث فيه الترغيب وفيه ماذا؟ فيه الترهيب، فيه الترغيب في وصل الصف، وفيه الترهيب من قطع الصف. أهل العلم عند قولها عليه الصلاة والسلام ومن قطعه ذكروا أمور في شرح الحديث. قطعه بعدم السد، سده ترك الفرجة وأنت قادر على أن تسدها وتتركها. قالوا أيضا وبوضع شيء مانع. ما هو؟ مثل يضع حقيبته أو كتبا له. وبعضهم يفعل ما هو أسوأ من ذلك، يضع أحذيته يؤذي بها المصلين، وربما أيضا فيها رائحة مؤذية للمصلين، يضعها يقطع بها الصف ويؤذي بها إخوانه المصلين. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. وهذا أخذ منه سنة تتعلق بالإمام، وهي أنه قد يحتاج إقامة الصف إلى أن ينظر الإمام ويقبل على المأمومين بوجهه حتى ينظر اعتدال الصف من اعوجاجه، وإذا كان هناك تقدم أو هناك تأخر أو خلال بالصف أو فراغات أو فجوات أو نحو ذلك ينظر ويطلب من المصلين أن يقيموا صفوفهم كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. هذان الآن شيئين: أقيموا صفوفكم، لا يكون فيها تقدم أو تأخر، يكون الصف مستقيم لا يتقدم أحد عن الصف ولا يتأخر عنه، وتراصوا هذا التقارب، لا تترك فروجات. المقصود بالتراص أن لا تترك فروجات بين مصل ومصل. قال: وتراصوا. قال: وكان أحدنا، يقول أنس، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا المقصود منه تحقيق التقارب، وليس المقصود من التزاحم. تزاحم هذا قد يؤذي كثير من المصلين، فالمقصود تحقيق التقارب وعدم ترك فروجات. ولهذا في الحديث المتقدم قال: لا تذروا فروجات للشيطان، يعني تقاربوا، لا تتركوا بينك وبين أخيك فرجة يا خلل في الصف. جاء في فتوى مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء أن السنة في رص الصفوف للمصلين، سئلوا عن ذلك كيف يكون، فقالوا: السنة للمسلمين تسوية صفوفهم، وأن تكون الصفوف متراصة، وأن يحرص كل فرد مسلم على العناية بذلك، وعلى الإمام أن يحثهم قبل الدخول في الصلاة على ذلك، إلى أن قالوا: فعلى المسلم أن يتقي الله في تطبيق هذه السنة قدر استطاعته، وليحذر أن يترتب على ذلك إضرار بالمصلين، لا سيما مع ازدحام الصف مما يؤثر على خشوع المصلي، ويؤدي اشتغاله بتلك السنة على الإخلال بالواجب أو أذية المصلين، فإن المقصود ضبط الصف قدر الاستطاعة. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، تكون قدمه ملزقا بقدم صاحبه من غير إيذاء له، من غير محاكة ولا إيذاء، بل يقرب قدمه من قدمه، ف يعني السنة التقارب وعدم ترك فروجات يعني خلل في الصف عندما تترك تكون هذه الفرجة للشيطان. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو بمعنى الأحاديث المتقدمة في الأمر برص الصف والتقارب والمحاذات، محاذات الأكعب، محاذات المناكب، محاذات الأعناق، بحيث لا يكون المحاذات يعني يسلم فيها الصف من وجود تقدم أو تأخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. ما هو خلل الصف؟ الفجوات التي تترك بين مصل وآخر، من خلل الصف كأنه الحذف. الحذف غنم سود صغار، الحذف غنم سود صغار، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن. يعني كأن الحذف يعني هذا يفيد أن المقدار القليل مثل الشبر تقريبا إذا وجد هذه تدخل معه لأنها صغيرة، كأن الحذف يعني صغيرة، ليس يعني المقصود بهذا المثال كأنها. لا يذهب ذهنك إلى أن الشيطان لا يدخل إلا إذا كانت ماذا؟ فرجة بين مصلي وبين مصلي كبيرة. فقال كأن الحذف يعني الحذف هي صغار الغنم السود، فيكفيها مقدار الشبر، إذا وجد شبر يكفيها أن تدخل. فمقصود هذا المثال قولك كأنها الحذف يعني حتى لا تظن أن الفجوة التي إنما يدخل منها الشيطان عندما تكون واسعة، بل حتى هذه الفجوة الصغيرة التي قد تكون بمقدار شبر تقريبا يدخل منها الشيطان. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود.
هذا أيضا من التسوية المطلوبة تتعلق بالصفوف نفسها. أتم الصف المقدم يعني الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، يعني ما يصلح أن يكون الصف الأول ناقص ثم يسرع المصلون بإقامة ماذا؟ صف ثاني، أو يكون الصف الأول والثاني كلاهما ناقص ويسرع المصلون بإقامة ماذا؟ صف ثالث. هذا لا يعد من إقامة الصلاة الذي هو من حسنها، بل يعد إخلالا بذلك. ولهذا قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، فليكن في الصف المؤخر. قال الصنعاني رحمه الله: وهو مما تساهل فيه الناس، فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول، بل يتفرقون. فالحاصل أن من التسوية وإقامة الصلاة إقامة الصف أن يملأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم.
باب فضل تسوية الصفوف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كما تصف الملائكة عند ربها. وهذا كما قال أهل العلم في حث على الاقتداء بالملائكة، والتأسي بهم في هذا الفعل، يصفون كأنهم بنيان مرصوص كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فأمر أن نصف كما تصف الملائكة. نحن لم نرى الملائكة كيف يكون صفها، قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها، لأن أمرهم أن يقتدوا بشيء لا يرونه، فمن حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا أخبرنا كيف تصف الملائكة عند ربها. فذكر أمرين، الأول يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول مثل ما تقدم معنا في آخر حديث، يتم الصف الأول يكمل ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، ويتراصون في الصف يعني يتقاربون، ما يتركون فروجات وفجوات بينهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشيطان، ألا يدعوا فرجا للشيطان، وليس المراد بالتراص التزاحم، وليس المراد بالتراص التزاحم. فيقول لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم، التراص أن تقترب من المصلي ولا تترك فرجة بينك وبينه للشيطان، والتزاحم الالتصاق الشديد الذي ربما يتأذى منه كثير من المصلين. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، يعني هذا من أحاديث الترغيب في إقامة الصف وتسويته، والراوي لهذا الحديث النعمان بن بشير، نعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث، 114 حديثا حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إيقاظ لصغار السن والتأسي بمثل هؤلاء الصحابة الأجلة الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين. ولهذا أقول الصغير أبو 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات لا يحقر نفسه في مجالس العلم، قد يحفظ شيئا ربما لا يحفظه الكبير، وقد يضبط شيئا لا يضبطه الكبير، وقد ينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا لا ينفع بغيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه سؤال الله له ذلك، سؤال الله له ذلك. قال ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، سد الفرج، سد الفرج ذكرت أن له طريقتين، له طريقتان، إما أن تقترب فتسد بذلك الفرجة، أو تتقدم، تتقدم فتسد بذلك الفرجة. نعم.
باب إثم من لم يتم الصفوف. عن أنس رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قدم المدينة فسأله يعني بعض من فيها، قالوا ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني لاحظ شيئا من التفريط في هذا الجانب. قال الحافظ العراقي استدل البخاري بكلام أنس هذا على الوجوب، فبوب عليه في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف. فالحديث فيه دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفا في زمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن التغير حصل للناس بعد ذلك. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم بين وجوهكم. متفق عليه.
هذا أيضا من عن النعمان رضي الله عنه في تسوية الصف، يقول قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. المخالفة بين الوجوه هو تنافر بين الناس، هو تنافر بين الناس، لأن إذا اختلفت الوجوه اختلفت القلوب، اختلفت القلوب. وهذا فيه وعيد، لأن عدم تسوية الصف يؤثر على المصلين في تآلفهم تقاربهم، يؤثر عليهم في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال: بين وجهات نظركم، حتى تختلف القلوب، حتى تختلف القلوب، لكل وجهة هو موليها. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، يعني ليطمئن أنه ليس هناك تقدم ولا تأخر، ليس هناك تقدم ولا تأخر، ويقول: استووا ولا تختلفوا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تختلف قلوبكم. وهذا أخذ منها العلماء أن الاختلاف الذي في الظاهر، هذا الذي في الظاهر الذي في الصلاة، تقدم وتأخر وتباعد بين المصلين، يورث اختلافا في الباطن الذي هو القلب، اختلاف القلوب يؤثر عليها. فاختلاف الظواهر يؤثر في اختلاف البواطن التي هي القلوب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا واللب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. موضوع الغد أحاديث تتعلق بزكاة الفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.